أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين. هناك مسألة تتصل بأكثر من باب في الفقه الإسلامي، وهي مسألة الاشتباه في التطبيق. قد يقول الإنسان شيئا اعتمادا على معلومة معينة يملكها، فإذا بتلك المعلومة كانت خاطئة فهل يترتب على كلامه شيء أم لا؟ البعض قال ليست العبرة بالنية والقصد، وإنما العبرة بظاهر الكلام، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فما دام الإنسان قال شيئا فأساس نعتمد عليه، وهذا في باب القضاء له تأثير كبير، لأنه القاضي هل يميز المدعي عن المنكر؟ المدعي عن المنكر يميزوا بعضهما عن بعض بظاهر كلامهما أو حسب تعبير البعض بمصب الكلام، أم هو يميز بواقع الأمر؟ فقد يكون المحامي لبقا يستطيع أن يجعل المدعي منكرا والمنكر مدعيا ب طريقة إظهار الدعوة، فيشتبه القاضي. فهل القاضي يمشي على كلامه أو يمضي على أساس واقع الأمر؟ من هو المدعي ومن هو المنكر؟ بالتالي وفي أبواب أخرى خصوصا في العقود نحن أيضا عندنا تطبيق لهذه المسألة، لشرح المسألة ومن ثم تطبيقها على ما نحن فيه. وما نحن فيه هو التالي، أن الورثة أجازوا الوصية بأكثر من الثلث، ولكن اكتشفوا بعدما أجازوا ذلك أن ما يملكه الميت كثير جداً، بينما كانوا يظنون أن ما يملكه لا يعدو شيء بسيط. حول هذه المسألة، هذا تطبيق لما سبق وأن قلناه، وفي أبواب مختلفة هذا الأمر يجري. من أجل توضيح الأمر نقول نحن نرى أن الكلام يعبر عن النية عن القصد، وما يهم هو القصد وليس الكلام. بتعبير آخر، المهم هو المحتوى وليس الإطار، المهم هو الحقيقة وليس التعبير عنها. لذلك إذا فد واحد قال بعتك البيت، وكان هذه كلمة البيت إنما طفرة من عنده، هو بايع البستان عبر عنه بالبيت، نحن لا نأبه بكلامه، نقول قال بيت، الواقع هو يقصد البستان، هذا اشتباه لفظي. لماذا؟ للأسباب التالية: أولا العقود تابعة للقصود، ثانيا إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وتفسير هذه الآية يقول كل يعمل على شاكلته، في رواياتنا كل يعمل على نيته، في رواياتنا هذه الآية الكريمة فسر. وآية كريمة ربنا يقول أنه الألفاظ مو مهم، إنما ما عقد لا يؤاخذكم اللغو في أيمانكم ولكن ما عقدتم، يعني عقدة يكون. وفي آية أخرى في سورة الحاج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني الإسلام دين اللب، دين الحقيقة ودين وليس دين المظهر. نعم عند الإثبات نحن نعتمد على الكلام، ولكن في مرحلة الثبوت نعتمد القصد النية. طبعا لا أقول النية وسوسة القلب، لا، النية النية الصادقة، يعني عزم اللي واحد عقد العزم عليه. والعقيدة أيضا النية وليس المظهر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في قصة اللي في الآية التي فسرت بعمار سلام الله عليه، أنه عمار قال ما أعطاهم من ظاهر لفظه شيئا بينما قلبه كان مطمئنا بالإيمان. أحسنت. فهذا في الحقيقة نحن نرى هذا هو محور، ليس في باب العقائد والأخلاق، وإنما حتى في أبواب مختلفة للفقه الإسلامي. بناء على ذلك إذا فد وارث قالوا له هذا الموصي قد أوصى بأنه ثلث أمواله يعطى لفلان والثلث الثاني لفلان، تقبل أنت؟ قال نعم. انتبهوا إخواني، قال نعم بشرط أن لا يكون ثلثه أكثر من مليون، ثلث الثاني. قال هذا الكلام. خب طلع لا ثلث أكثر من مليون، صار 10 ملايين. فهنا شنو؟ إحنا طبعا نقبل بشرطه، لأنه اشترط أن لا يكون ثلث الثاني أكثر من مليون، وهذا واضح. لكن إذا ما قال هذا الشرط ولكن نوى هذا الشرط، يعني كان لا يرى أن مورثه الموصي عنده أكثر من مليون، لأنه عنده أموال أخرى حاطة في بنوك سرية، فإذا قال وهو شرطه، شرطه فيما بينه وبين الله، فهل نلزمه بظاهر كلامه أو نرجع إلى شرطه القلبي؟ بمعنى آخر أن هذا كان راضيا بإعطاء الثلث فيما إذا كان الثلث فقط بمقدار مليون، وأما إذا كان الثلث أكثر من ذلك فهو ليس براض، فكأنه اشترط، لأنه نحن لسنا مع الشروط الظاهرة فقط وإنما مع الشروط الأخرى، يعني مثل شرط الضمن يسموه. شرط الضمن ليس بشرط في الكلام، ليس بشرط في الحديث، إنما شرط هو باعتبار التعارف في المجتمع مثلا. يعني في الواحد اللي يبيع شيء في العراق يقول دينار يعني دينار عراقي، في الكويت يعني دينار كويتي، وهكذا. هذا لم يقل بكلامه بعظمة لسانه، وإنما هذا فهمناه من شنو؟ من المحيط، يسموه شرط ضمني. فكما أنه في الشرط الضمني نأخذ بالواقع وليس بالكلام، هنا أيضا هذا الإنسان اشترط ولكن شرطه لم يعبر عنه بظاهر كلامه وإنما بواقعه. هذا في مقام الثبوت، في مقام الإثبات بحث آخر عملا. فإذا فد واحد قال أنا أقبل بأن الوصي الموصي يوصي بأكثر من الثلث، وهو يرى أن أكثر من الثلث شيء بسيط، ولكن إذا عرف أنه شيء كثير وهو محتاج إليه ما يصير. هذه نقطة واضحة، بس أكو نقطة خفية في هذا المجال يجب أن أوضحها أيضا. النقطة الخفية، بعض الأحيان وليس كل الأحيان الإنسان يعقد العزم على شيء اعتمادا على معلومات خاطئة، ولكن مو شرطا، يعني ليش المعلومات مو شرطة. يعني مثلا فد واحد يجي يخلي بيته في معرض البيع، يبيع بيته ظنا من بأن الدولة توزع أراضي، يقول أبيع البيت وأخذ الفلوس وأبني بيت جديد بالأراضي التي توزع علينا، إن شاء الله يكون هذا تفاعل بالخير تجده. فالدولة ما وزعت أراضي، نقول هذا البيع باطل؟ لا. ليش؟ لأن هذا ما شرط، هذا كان عنده معلومات، هاي المعلومات تداخلت للمعرفة وللعلم. قرار الإنسان، كل قرار تقريبا يعتمد على مجموعة مقتضيات، مو مقتضى واحد. مثلا أنا أريد أسافر للنجف الأشرف، أولا أقول روح أزور واروح ليت الأربعاء مسجد السهلة، وعندي أرحام أزورهم، وبالطريق أشتري دهن أبو علي، والصديق وياه بالطريق نسولف وناخذ ونعطي على مسألة شرعية مهمة. يعني عدة مسائل يدخلها في اتخاذ قرار، تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسوار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وآداب وصحبة ماجدي. فأكو أكثر من سبب، هذني مو كلهن شروط، ربما شرط واحد من بين هذني هو الشرط الأعلى، هو شرط والحقيقي الزيارة، أما الشرط الثاني هذا من المقتضيات. إذن في باب هذا الباب نفس الشيء، إذا فد واحد قال أنا قبلت بأكثر من الثلث، بعدين أجى أراد أن يتراجع عن هذا القرار، يقول ليش تتصور أكثر من الثلث شيء كثير؟ قال لا أنا أعرف، ونفس المليون اللي كنت أتصوره هو أكثر من ثلث، بس أنا حقيقة كنت أتصور أنه واحد أطلب الفلوس يعطيني، فهذا ما أعطاني فلوسي فأنا أحتاجها للفلوس. يقول لا هذا مو شرط، أنت حينما قلت أقبل بأكثر من الثلث، هذا أنه أنا كنت أريد فد واحد يعطيني فلوس، هذا مو ضمن الشروط. أكو شيء يسمونه داعي، هذا مو شرط، ليس كل داع شرطا. إذا وصل الأمر إلى مرحلة الاشتراط، سواء كان اشتراطا ظاهرا أو اشتراطا باطنيا مما يسمى بالشرط الضمني أو لا يسمى بذلك، هذا إحنا نقبل لو رجع عن شرطه وإلا فلا. هذا رأي، هذا رأي اللي إحنا في باب القضاء هم بحثنا هذا الموضوع، وقلنا بأن الأهم هو المحتوى، هو اللب، وليس الأهم هو مصب الدعوة أو ظاهر إقامة الدعوة، مثلا في باب المنكر والمدعي. وفي باب البيع هم نفس الشيء، قلنا البيوع تابعة، العقود تابعة ل القصود، وإنما الأعمال بالنيات. بعض الفقهاء قالوا لا، إحنا مكلفون باتباع الظاهر، ما علينا بواقع الأمر، واقع الأمر عند الله، وإنما يحد الكلام ويحرم الكلام. في هذا المجال من هذا الباب اختلفوا في مسألتنا التي سنقرأها في باب الوصية، وهي المسألة الخامسة في هذا السياق. المسألة الخامسة كما يذكرها السيد العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، يقول: ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة، أجاز الورثة بأكثر من ثلث وهو سدس، ثم قالوا ظننا أنه قليل، كنا نتصور هذا الأكثر فالشيء بسيط، طلع أكثر من ذلك. قضى أو قضي عليهم بما ظنوه وعليهم الحلف على الزائد. يعني يقول خب الثلث أعطوه، أنتوا ايش قد ظننتوا؟ يعني أنتوا قلتوا هذا أكثر المقدار الأكثر اللي أجزتموه، كان ايش قد؟ يقول كان 500 درهم، وطلع 500 دينار. يقول هذا 500 درهم أعطوه، البقية اللي من فارق بين الدينار والدرهم اللي 9/10 هذا الفارق يحلفون عليه. إذا حلفوا بأنه فعلا إحنا ظننا هذا الظن فيمشون على ظنهم، وإلا فلو قالوا ظننا أنه 1000 درهم فبان أنه 1000 دينار قضي عليهم بصحة الإجازة في 500 درهم، لأنه هم قالوا نصف 500 درهم، وأحلفوا على نفي ظن الزائد فللموصي له نصف 1000 درهم من التركة وثلث البقية. وواضح هذا من باب أنه في البقية يحتاج القسم، وذلك لأصالتنا. لماذا قالوا ذلك؟ لأصالة عدم تعلق الإجازة بالزائد وأصالة عدم علمهم بالزائد. أصول الأصول العدمية أنه هم قالوا إحنا ندري أبونا كان يملك 1000 درهم، ما ندري 1000 دينار. فالأصل هو عدم علمهم بأنه يملك 1000 دينار. بعض الأحيان هذا الأصل مو صحيح لكن نمشي عليهم. وكنا نعتقد بأن أبونا مثلا فقير طلع غني، فالأصل عدم علمهم بغناه. هاي الأصول، طبعا هاي الأصول في تطبيقها بحاجة للقضاء، لأن كل أصل مو فقه يقول أصل، قضاء لازم يقول أصل، لأن فيها اختلاف كثير في الموارد. هذا بحث يبقى لوقته. وأصالة عدم علمهم بالزائد بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة. هسه هاي المسألة إلى هنا، وأنا أرجع إلى سياق الكلام للعلامة الطباطبائي. في سياق الكلام لا يقبل العلامة الطباطبائي هذا الكلام ويقول: وهذا هو الأقوى. الأقوى أن لا يسمع كلامهم، يقول لكن اليوم شفت أبوكم متوفي أو متوفى وذي البنوه قلبكم راق، قبلتوا اليوم قلبك صار قاسي وتقولون لا لا ما نقبل كلامكم. وهذا هو الأقوى، يعني عدم القبول هو الأقوى عند السيد صاحب العروة، أخذا بظاهر كلامهم في الإجازة كما في سائر المقامات. وسائر المقامات مثل شنو؟ سائر المقامات كما إذا أقر بشيء ثم ادعى أنه ظن كذا، أو وهب أو صالح أو بايع أو أجر أو أي عقد آخر أو نحو ذلك ثم ادعى أنه ظن كذا، فإنه لا يسمع منه أصلا، ما يسمع من عدله. فهذا بالحقيقة رأي الآخر، إحنا رأينا مختلف. الرأي الآخر اللي السيد عنده أنه يأخذ بالظاهر، نحن نرى لا يأخذ بالباطن. بالواقع نعم إذا ما استطعنا أن نثبت الواقع بحث آخر، أما إذا أثبت هؤلاء وعلمنا علما يقينا بأنهم يصادقون كلامهم دقيق، يعني من نعرف أنه دقيق؟ مثلا رحنا بالمحكمة واكتشفنا أن أبوهم كان عنده حسابات سرية، أولاده ما يعرفون، يعني عرفنا بأن الأولاد لا يعلمون كل شيء عن أبيهم. ففي هذه الحالة نحن ينبغي أن نقبل كلامهم، بس السيد ما يقبل كلامهم. لماذا؟ لأن ظاهر الكلام الإجازة ونمشي على هذا الظاهر، هذا كلام السيد. خب هذا رأي ونحن رأي مختلف. ومسألة أخرى فرعية السيد يطرحها هنا، وهي مسألة بأنه إذا ما أجازوا بالرقم وإنما أجازوا بعين، يعني أبوهم قال هذا البيت وقف، البيت يشكل كل أمواله، فهم قبلوا قالوا وقف ما يخالف أجازوا، ثم قالوا ما كنا ندري البيوت صاعدة الأراضي صاعدة مثلا، يقولون هذا بعد لا ما لهم حق، بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة كدار أو عبد فأجازوا، ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك أزيد من الثلث بقليل، فبان أنه أزيد بكثير، ظنوا بأنه أبوهم عنده بيت ثاني، طلع ما عنده بيت ثاني بس هذا البيت، فإنه ما إذن ما حصلوا شيء من وراء إجازتهم، فإنه لا يسمعون ذلك لأن إجازتهم تعلقت بمعلوم وهو الدار أو العبد أو ما أشبهه. في هذه مسألة مختلفة عن تلك المسألة، نحن في هذه المسألة أيضا نقول إذا كانت إجازتهم حقيقة معتمدة على شرط مفقود فالمشروط مفقود إذا فقد شرطه أيضا، إذا كان معتمدا حقيقة. ومن أين نعرف؟ هاي أدلة الإثبات، القسم بينة أو شيء آخر. أما نحن مع الحقيقة وفي ظننا أن غير هذه ظلم بالنسبة إليها، يعني فد واحد أخطأ خطأ بسيط زين، والآن نخليه ينام على القاع كل شيء ما حصل، هو ظن بأنه والدهم لا يملك بيوت كثيرة، فإذا تبين ما يملك إلا هذا البيت، وهذا البيت هم اعترفوا به وطلعوا بالشارع، هذا ظلم. ليه ظلم؟ لأن هؤلاء في الحقيقة ما اعترفوا اعترافا حقيقيا ولم يجيزوا إجازة حقيقيا بأن يكون كل ما يملك والدهم لما أوصى به الموصى له، ما اعترفوا اعترافا، فأخذوا ذلك منهم نوع من الحيف والظلم بالنسبة إليهم، والله العالم.